وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد مضى من الشهر ثلثه، وما بقي إلا ثلث، والثلث خير. انقضت 20 يوما من شهر رمضان، مرت بهذه السرعة العجيبة، تتابعت أيامها وتتابعت لياليها وكأنها طيف في المنام، كأنها حلم عابر، حلم جميل مر بسرعة عجيبة مذهلة. وهكذا هي أيام الله جل وعلا، يتبع بعضها بعضا ويعقب بعضها بعضا، والصالحون يتألمون حينما تنقضي أيام هذا الشهر الكريم المبارك، لأنهم يحسون أن كل فرصة تفوت منهم لا يمكن تعويضها مرة أخرى. وهكذا الزمن، فكل شيء ينقضي من هذا الزمن لا يمكن استرجاعه مرة أخرى ولو بذلت فيه كل القوى. ومع هذا فإننا بحمد الله جل وعلا قد أدركنا هذه العشر المباركات، عشر رمضان، والتي هي خير من أيام رمضان كلها. لماذا؟ لأن هذه العشر تحوي ليلة القدر، والتي سيأتي إن شاء الله إشارة إليها. هذه العشر المباركات عشر لها قيمة وميزان وقدر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على أن يخص هذه العشر بمزيد من العبادة. ومن بذل واجتهد في سائر هذه العشر فهو مدرك بإذن الله تعالى ليلة القدر، ومن أدركها فقد أدرك الخير كله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عائشة، والحديث في الصحيحين، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يجتهد في العشر، كما تقول أيضا هي في رواية مسلم، كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وفي ليالي رمضان الأولى، 20 الأولى، كان يخلط ليلها بشيء من النوم، أما في هذه العشر المباركات فإنه كان يحيي ليله كله أو جله، لأنه يعلم أن الفرص والزمن وشرفه في هذه الليالي خير مما مضى. فهو صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه المغفورة له ذنوبه، إلا أنه عليه صلوات الله وسلامه كان أشد الناس عبادة لله تبارك وتعالى. فكما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يشد مئزرة، والمقصود كما يقول سفيان الثوري وغيره، شد المئزر هذا كناية عن اعتزال النساء، مع أن هذا ليس بأمر محرم، لكنه صلى الله عليه وسلم يتفرغ لما هو أهم ولما هو أولى، وهو الإقبال على الله جل وعلا في هذه العشر المباركات بالاستغفار والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع القرب الأخرى. وكان عليه الصلاة والسلام من حرصه أيضا أنه كان يوقظ أهله. لماذا يوقظ أهله؟ ليشاركوا معه في الخير، وهذا فيه دلالة على حرصه صلى الله عليه وسلم على أهله. ولم يكن عليه الصلاة والسلام فقط يحرص عليهم في هذه العشر، وإن كان حرصه عليهم أشد من غيرها، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا في سائر العام، حتى تقول أم سلمة رضي الله عنها إنه عليه الصلاة والسلام قام مرة من نومه وهو يقول: ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. صواحب الحجرات هن زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فهو صلى الله عليه وسلم إذن يحث أهله على قيام الليل. وما أجدرنا يا معاشر الفضلاء، ما أجدرنا أن نمتثل هديه صلى الله عليه وسلم مع أهلينا بأن ندرب أولادنا ذكورا وبناتا وبنات على القيام لليل، نصلي بهم أو نأخذهم معنا إلى المساجد ليشهدوا الصلاة وليتعودوا على طول القيام. فإن النفس على ما تعودت عليه، والإنسان على ما شب عليه. فإذا عودت أولادك منذ الصغر على الصلاة وعلى قراءة القرآن وقيام الليل، فإن ذلك سيكون سهلا بالنسبة لهم في مرحلة الكبر. أما الذي لم يعتد على القيام فإنه يتعب. ولهذا نجد شكوى من كثير من الناس من بعض الأئمة أنه يطيل الصلاة، ولو تأملنا صلاة هذا الإمام لوجدناها خفيفة وليست بالطويلة مقارنة بما كان ينبغي أن يكون في مثل هذه العشر المباركات. فتجد أن الناس ينجفلون عن بعض الأئمة الذين عندهم شيء من الطول، يذهبون إلى مساجد ينتهون سريعا. تجدون أن بعض المساجد تمتلئ بكثرة الناس وكثرة السيارات تكون حولها. لماذا؟ لأن هذا الإمام ينتهي بسرعة، فكأن الصلاة أصبحت عبئا ثقيلا على كواهلنا نريد أن نتخلص منها. لا يا معاشر الفضلاء، إننا ينبغي أن نعيش مع الصلاة في خاصة في هذه العشر المباركات، هي عشر ليالي في السنة كلها، ينبغي أن نشحذ فيها الهمم ونضاعف فيها الجهود، وأن نقوم لله عز وجل ركعا وسجدا وقياما، نتلو كتاب الله، نراوح بين أرجلنا ونتعب ونحس بالتعب، لا أننا نقصد التعب لذاته لا، وإنما لأجل أن يرى الله جل وعلا منا التقرب إليه وبذل الجهد من أجل إرضائه عز وجل. فلعلها أن تصيبنا نفحة من نفحات الكريم ورحمة من رحمات المولى جل وعلا في هذه العشر المباركات التي تتنزل فيها خيرات الله جل وعلا ورحماته، والعباد أقرب ما يكونون إلى ربهم في هذه العشر لمن أقبل إليه وأناب إليه جل وعلا. إذن فحري بنا أن نحيي هذه العشر بطول القيام، وأن نتلذذ بهذا القيام كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلة من الليالي، يقول قمت معه فقام عليه الصلاة والسلام يصلي بالبقرة. قلت، يقول حذيفة، قلت يركع عند المئة بعد مئة آية، ومئة آية ليست يسيرة. لكن هكذا كان يظن حذيفة مبالغا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيركع بعد مئة آية. قال فأتم المئة ولم يركع عليه الصلاة والسلام. قلت يركع بها بالبقرة كلها في ركعة واحدة. قلت يركع بها، قال فأتم البقرة كاملة ثم افتتح بالنساء، وكانت في الترتيب في السور قبل آل عمران. قال فقلت يركع بها، قال فأتم النساء ثم افتتح بآل عمران حتى أتمها. ثلاث سور من أطول سور القرآن الكريم، قرابة خمسة أجزاء. وكيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم؟ هل هي كقراءة كثير منا اليوم يهذها هذا؟ لا. يقول حذيفة رضي الله عنه وكان يقرأ مترسلا، لا يمر بآية فيها وعد إلا سأل الله من فضله، ولا آية فيها وعيد إلا استعاذ بالله من عذابه، ولا آية فيها ثناء إلا أثنى على الله بما هو أهله. يقوم كل هذه الصلاة وكل هذه الوقفة بخمسة أجزاء وبهذه الصفة وبهذه الهيئة، فأي صلاة هذا؟ والأعجب من هذا كله أنه رضي الله عن حذيفة يقول ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه. سبحان الله. يعني كانت ركعته صلى الله عليه وسلم زمنها مقارب لزمن الوقوف، يسبح الله، يعظمه، يثني على الله بما هو أهله. قال ثم رفع فكان رفعه نحوا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحوا من رفعه، وهكذا سائر صلاته صلى الله عليه وسلم. كيف كان عليه الصلاة والسلام يحتمل هذه الصلاة الطويلة؟ إنه سؤال في غاية الأهمية. كيف كان يحتمل هذه الصلاة؟ لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتلذذ بالصلاة، لقد كان يحس بكمال الراحة وكمال الطمأنينة وكمال الأنس في هذه الصلاة، فلماذا يلومه اللائمون حينما يطيل هذه الصلاة؟ ولهذا كان يحدث صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كغيره من البشر. لكن ماذا بعد ذلك؟ قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كمال السرور والأنس كان في الصلاة. ولهذا فلا نستغرب أبدا أن يطيل صلى الله عليه وسلم الصلاة هذه الإطالة الشديدة، فلتكن لنا فيه أسوة صلوات الله وسلامه عليه. وإن كنا لن نستطيع ولن نطيق أن نصلي كصلاته، ولكن نحاول، فالأمر بالمجاهدة وبالمصابرة وبالتفكر في آيات القرآن أثناء الصلاة، فإن ذلك مما يزيد الرغبة في إطالتها. ونعلم أننا حين نقف في هذه الصلاة إنما نقف بين يدي الملك جل جلاله، فهو يرانا، لا تختلط عليه كثرة الأصوات ولا كثرة الدعوات ولا كثرة الناس الذين يصلون في هذه الليلة، إنما هو عز وجل يرى هذا ويرى هذا ويرى هذا ويرى هذا، يرى الجميع، بل يرى ما هو أدق من ذلك، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه. فاستشعر يا أخي الكريم في هذه العشر المباركات، استشعر هذه العبادة، وقم في ظلام الليل واضرع إلى الله جل وعلا، فهو قريب لمن ناجاه، سميع لمن دعاه. أسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم في هذه العشر المباركات من عباده المقبولين، وأن يعيننا فيها على كل ما يقربنا إليه، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهلا بعودك سيد الأزمان.